اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وغفر له ولنا ولمشايخنا أجمعين في كتابه العمدة باب في كتاب الطهارة باب الآنية. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
حسبك. قال رحمه الله: باب الآنية. لماذا أردف باب الآنية بعد باب أحكام المياه؟ لأنه أولا بدأ بالطهارة، ومادة الطهارة المياه، والطهارة هي التي تسبق الصلاة، وهي التي أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد توحيد رب الأرض والسماوات، والطهارة وسيلة لصحتها، وذكر المياه التي هي مادتها. شرع يذكر الآلة التي تنقل المياه وهي الأوعية، فالإناء هو الوعاء الذي ينقل هذه المادة التي تحصل الطهارة بها وهي الماء. وذلك لأن بعض الآنية تكون طاهرة وبعضها إيش؟ نجسة. فجلد الميت التي لم يدبغ جلدها، التي لم تدبغ أو لم يدبغ، إذا حمل الماء، ما حكم الماء؟ نجس. فمن هنا شرع يذكر رحمه الله باب الآنية، إذ أن هي الآلة التي تنقل مادة الطهارة وهي الماء. فقال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعمال لآنية الذهب والفضة، وإنما نص على تحريم الشرب فيهما والأكل. ففي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. ومن هنا قال بعض العلماء: إنما نهي عن الأكل والشرب، أما الاستعمال فلا بأس به. وهؤلاء خالفوا جماهير العلماء، فإن جمهور العلماء لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب مع الحاجة إليهما، استعمالهما في الأكل والشرب، فإنه بلا أكل وشرب يهلك ابن آدم. فمع الحاجة الشديدة للأكل والشرب نهى عن استعمال الذهب والفضة للأكل والشرب، فقالوا ما سواهما من طرق الاستعمال من باب أولى أنها تكون محرمة. فحينئذ النص كما سمعت في صدر كلام الشيخ قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، نصوا على ذلك. لكن وجدنا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما في موطأ الإمام مالك جاء بسند صحيح أو في غيرها أنها حفظت شعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جلجل، جرس، وعاء، لكنه منزوع والله أعلم اللسان حتى لا يبقى على صورته، لأن صورته التي هو عليها منهي عنها. فقد خرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جرس. فيبدو أن أم سلمة كما أشار الحافظ بن حجر وغيره نزعت اللسان، فحفظت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاء جلجل، فدل على جواز استعمال إيش؟ دل على جواز استعمال الفضة. وقد جاء في حديث: وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. فأم سلمة من أنكر عليها لما حفظ الشعر الذي في جلجل؟ وما فيت حفظها له؟ تريد البركة، كلما مرض أحد مثلا تصب الماء في ذلك الجلجل الذي في شعر النبي فيستشفي أو نحو ذلك. فاستعملت رضي الله تعالى عنها الجلجل لحفظ الشعر، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة. فحينئذ قلنا أن استعمال الفضة في غير الأكل والشرب لا بأس به لفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فعمل الصحابي يقيد النص، سيما إذا ما أنكر عليه أحد. أما الذهب فجاء في صورة أخرى، وهي أن عرفجة جدع أنفه لعله في غزوة من الغزوات، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن أنف الذهب لا يصدع، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه قد يقال يعني ضرورة حتى لا يبقى المكان مكشوفا، فإذا كان ذلك كذلك فما يصنعه بعض الناس حينئذ من استعمال أسنان الذهب، لأن أسنان الفضة تنتن عليهم، فيستعملوا سن ذهب من أجل القطع والاستفادة منه، فإن هذا لا بأس به، فإن النبي أقر أو أمر عرفجة أن يستعمل أنفا من ذهب، وكان مستقرا في أنفه كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله في قصة طريفة حكاها لي الشيخ بنفسه، كنت عنده في الأردن، فقال لي: والدي كان يعني شديدا أو على طريقة الأحناف، فأمر ولدي أو نهاه أن يضع أسلاك في أسنانه يحتاج إليها في طب الأسنان، قال: لو وضعت هذه الأسلاك لأصبحت جنبا إذا أجنبت طوال حياتك. فالشيخ من وراء والده قال، وكان قد فتح الله ذهني للحديث من صغري، فقال: ففريت أخي أن هذا لا بأس به لحديث عرفجة أنه اتخذ أنفا من ذهب، وليس يعقل أنه كان يحمل وقت الوضوء فكان مستقر، ومع ذلك ما قال له النبي ستكون جنابة. فغضب والده خاصة المحرشون قال إنك خالف المذهب، المذهب إن يأخرون عصر لأن يكون ظل كل شيء مثليه، والشيخ يعمل بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، فجاءت هذه مع هذه مع هذه، فقال له الوالد كنا كما قال لي العلامة الألباني كنا على عشاء، فقال وارد لي إما أن توافقنا وإما أن تفارقنا يعني تخرج من بيتي. فأمهل الشيخ 3 أيام يفكر، فكر الشيخ فقرر أن يعمل بالحديث ولو خالف المذهب، فطرده أبوه وأعطاه 6 ليرات وأعطاه آلات بعد أن علمه إصلاح الساعات لإصلاح الساعات، واستأجر بتلك الريلرات أو شيء منها محل، قال اشتريت منه أرضا وتزوجت. واستفدنا الحقيقة من هذه القصة لقصها لي الشيخ ناصر أنك تقديمك الحديثة على الرأي والمذهب يرفعك، لأنه بعد ما قرر الشيخ يعمل الحديث وكلف ذلك الطرد من بيته رفعه الله بالحديث رحمة الله عليه. فالفضة في الاستعمال إذن أهون لا شك من الذهب، أما الشرب والأكل فلا إيش فلا يجوز لنص الحديث على ذلك، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا. إذن على فعل أم سلمة يجوز الوضوء من آنية فضة، لفعل أم سلمة، لكن لا يشرب من آنية فضة ولا يأكل فيها لنص الحديث. فالصحابي يقيد قوله أو فعله الحديث، لأن النبي أمر بالرجوع للصحابة لأنهم أخذوا عن النبي، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اقرأ.
قال رحمه الله
وحينئذ إذا كان غير الذهب والفضة فيجوز الشرب فيها ولو كان الإناء من زبرجد أو من خشب، لأن المنصوص عليه هو إناء الذهب والفضة، غير أنه يلحظ ملحظ آخر لو كان الإناء غالي الثمن، ما هو؟ الشرف. نعم الشرف، قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، المنصوص عليه فقط الشرب في والأكل في إناء الذهب والفضة. اقرأ. وحكم.
قال وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
نعم. قال وحكم المضبب بهما يعني بالذهب والفضة، والضبة هي ما يستعمل من سلك لجبر الكسر ولحم القطعتين التي تباعدا بالفلق الناتج عن الكسر، فيلحمهما ويصنع ضبة تمسكهما بعضهما إلى إيش؟ إلى بعض. فهذه الضبة لا بأس بها، نعم للحاجة. قال وحكم الضبة بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، لا بأس بها بالفضة لحاجة، وذلك لأنه ثبت كما في صحيح البخاري أنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب المكان الذي حصل منه الانفلاق ليلحم القطعتين بعضهما ببعض سلسلة من فضة، لكن أن يكون ذلك ما اشترط ابن الخطاب لحاجة، يعني ما فعل النبي بالتزيين لأجل إيش؟ لأجل أن يمسك كل قطعة إلى الأخرى فيستفيد من الإناء. ولذلك إذا قال لك إنسان عندي سيخ من فضة إن شعر قدح من ألمنيوم فأريد أن أجبر هذا بسلك من فضة، هل تفرب عليه؟ ها؟ لا، لكن المنصوص عليه الفضة. وقد قال في حديث: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، فلا بأس بهذه الضبة لما حصل. والبعض يقول حتى من غير حاجة لأنه يسير كالقاضي. نعم اقرأ. ويجوز
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم، قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، لأن الأصل في الأعيان إيش؟ الإباحة، حتى يأتي دليل. وإنما نص على آنية الذهب والفضة، فقال اللهم صل عليه كما في الحديث الصحيح: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، فدل أن ما سواهما يجوز الشرب والأكل فيهما. فقال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، لكن يشترط أن تكون طاهرة ولو كانت ثمينة، مثل الياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود. وذلك لأن النبي توضأ من تور من صفر وتور من حجارة، وتوضأ من مزادة مشركة، اللهم صل عليه. هذا يدل أن سائر الآنية الأصل فيها الإباحة. اقرأ.
قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
لا، هذه مسألة الآن. ما حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم؟ أواني أهل الكتاب، إنك إذا أردت أن تتكلم في مسألة كما نص على ذلك الفقهاء، لا بد أن تجمع الأحاديث والآثار الواردة في تلك المسألة، وإلا لا يتبين لك العلم. وإنما شنأ الله ذكر المبتدع بعد وفاتهم كما قال ابن تيمية: لأنهم شنأوا شيء من الشريعة، إن فكان لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فينبغي للفقيه حينئذ أن يجمع كل ما يستطيع من أحاديث وآثار وآي تتعلق بالباب، حتى يستعينوا على ذلك بعد التوكل على الله ورجاء ما عندهم من خير إذا فقه الحكم على الفهم الشديد للمسألة بعد النظر في تلك الأحاديث والآيات بنظر شديد. فآلية أهل الكتاب الكلام فيها على مسائل أو على أقسام. أولا، آنية تأتينا من عندهم جديدة من مصنعهم إلى متاجرنا، فما حكمها؟ مباحة الاستعمال. طيب، مباحة الاستعمال. الثاني، تأتينا آنية من عندي أهل الكتاب نعلم أنهم لا يأكلون الميتة، علمنا أنهم لا يأكلون فيها الميتة ولا يأكلون فيها الخنزير، وعلمنا ذلك، مثل اليهود لا يأكلون الميتة. طيب، فحكم استعمالنا لها إذا علمنا أنهم لا يطبخون فيها شيء من هذه النجاسات، الميتات والخنازير أو الكلاب، أنه يجوز أو يباح استعمالها. الثالث، إذا علمنا أنهم يطبخون فيها الخنزير أو إيش يشربون فيها الخمر، فحينئذ نستبعدها، لا نأكل فيها إلا إذا لم نجد غيرها. فإيش نصنع بها؟
نغسلها.
نعم، نغسلها ونأكل فيها. ويدل على ذلك أحاديث، حديث أبي داود خرجه بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، نصيب من آنية المشركين فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. هذا محمول على الأصل، إذا جاءت من المشركين ولا يعلم إيش فعلوا فيها، فالأصل أنها
الإباحة
مباحة، لأنه لما كانوا يغزون مع النبي يصيبون من آنية المشركين، فلا يمنعهم النبي ولا يستدرك عليهم ولا ينكر عليهم. لكن جاء عند أبي داود ما يدل على أنه لو علم فلا بد حينئذ من الغسل. فالأول حديث جابر عند أبي داود، الثاني حديث من؟ حديث أبي ثعلب الخشني عند أبي داود رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، إن أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون فيها آنية الخمر، قال: إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا من غيرها، يعني لا تأكلوا منها، اعرضوا عنها، وإن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء وكلوا واشربوا. حينئذ السنة أن نعرض عنها إلا إذا لم نجد غيرها، إلا إذا لم نجد غيرها، فالسنة تركها إلا إذا لم نجد غيرها. فإذا لم نجد إلا هي رحضناها، غسلناها بالماء وأكلنا فيها. قال الخطابي: هذا محمول على أي شيء؟ هذا محمول إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون الخمر، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مشركة، اللهم صل عليه. أما الثياب، ما كنا نعرف أن من عادتهم فيهم أنهم لا يتنزهون من النجاسة وأنهم يتعبدون فيها، يعني حتى يذهب الكنيسة ويصلي صلاة الصليب في الكنيسة وهو بالنجاسة، ما يتنزه من النجاسة، فهذا ما لاقى عوراتهم ماذا نفعل فيه؟ الأفدية التي لاقي عوراتهم مثل السراويل والأشياء نغسلها، وما كان في جهة عليا مثل العمامة لا حرج فيه، لأنه ما يلاقي عوراتهم، مفهوم؟ فإذا عرفنا أنهم يتعبدون في النجاسة ولا يتنزهون منها غسلنا ما لاقى عوراتهم، أما ما لم يلاقي عوراتهم فالأصل فيه الإباحة كالعمامة والطاقية ونحو ذلك والفلينة. نعم، فإن هذا لا يكون فيه بأس،
يعني مثل هذا الثياب اللي تباع مثلا،
هذا الثياب والجاكيتات لا بأس. نعم، لكن ما عرفنا كما ذكرنا في أول مسألة في الآنية أنها جاءت من مصانعهم إلى متاجرنا، ما حكمها؟
الإباحة.
شوف الشريعة حكم وعلل، انتبهوا، فمن فقه هذه المفاتيح سهل عليه كثير من باحث الشريعة. نعم، ولا سيما إذا استحضر النصوص وهي المسألة الأم الذي ينبثق الفهم السليم للحكم من خلالها. نعم.
قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
صوف الميتة وشعرها طاهر لأي شيء؟ مع كونها ميتة والأصل أن الميتة نجسة، لأن الصوف لا يوصف بالموت، فإن الموت له تعريف في البهائم وغيرها. الميتة بعد أن تعرف تعريف الموت هي النجسة، وهي كما قال ابن قدام المقدسي أو غيره: ما دخله اسم الحياة ثم انفصل عنه. هل شعر الشاة دخلها اسم الحياة ثم انفصل عنه؟ فإذا ما حكم صوفها؟
صح،
مباح. رأيت شاة ميتة فحلقت صوفها وأخذت واستفدت منه وسادة، حلال ولا حرام؟ مباح. أليس النبي، أليس جاء في الحديث: ما أبين من الميتة وهي حية فهو ميتة؟ طب كيف صوفها؟ صوفها لأنه لا يسمى أصلا ميتة، ليس فيه عروق عصب، ما تشعر الخروف. رأيت مرة خروف مثل التل، حلقوا له فأصبح صعلوق صغير، ما رأيتهم يحلقون له يتألم. ليش؟
ما فيها حياة،
ما في حياة في الشعر، فلا يوصف هذا الشعر بأنه ميتة، ما دخله اسم الحياة انفصل عنه. طيب عظم الميتة، شوف كيف نقول الشريعة علم، فلا بد أن كلكم عندكم جواب الآن. عظم الميتة واحد فقط، هذيكم كلكم نجس. ليش؟ كما قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالعظم يدخله اسم الحياة انفصل عنه. لذلك أعظم ما يتألم منه البهيم إذا انكسر عظمه، وأنت كذلك، فالعظم ليس كالشعر، فحينئذ العظم يدخله اسم الحياة وينفصل عنه، فهو يتبع الميتة، فلا يجوز طبخ عظم الميتة وشرب مرقته، لأنه يكون حينئذ نجس. أما الشعر الذي تأخذه من على ظهر الخروف، ميتة كان الخروف أو حي، فلا بأس به، خذ هذا الذي قاله رحمة الله عليه ابن قدامة، قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. فكيف قال صوف وشعر؟ من يفرق في الأغنام؟ الصوف في الأغنام للضأن، والشعر للمعز. الشعر للمعز والصوف لمن؟
للضأن.
للضأن اللي يسموه العوام طلي، لهولية، هذا فيه صوف. وأما الشعر الذي ذنبه ملتوي إلى أعلى، والذي يعني الغنم فيه ذنبه ملتوي إلى أعلى، هذا شعر. فكلاهما سواء سمي شعرا أو صوفا إذا حلق فهو إيش؟
طاهر.
فهو طاهر لأنه لم يدخل اسم الحياة ثم ينفصل عنه. اقرأ.
قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
هذا ما رآه المصنف رحمة الله عليه، أن جلد الميتة سواء دبغ أو ما دبغ فهو نجس، وإنما قال ذلك اعتمادا على الرواية المعتمدة عند الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الباب، وأنه قد جاء عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن هذا فيه نظر، لأن الإهاب كما قال النضر بن الشميل وهو من أئمة اللغة وحذاقها، الجلد قبل الدبخ يسمى إهاب، وقد جاء ما يدل على أنه إذا دبخ نجا من إيش؟ من النجاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أهديت شاة لميمونة صدق عليها بها فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها لو قبل الدبغ عنه فدبغتموه فانتفعتم به؟ قال إنما ميت رسول الله، قال إنما حرم أكلها. فهذا يدل إذا دبغت كما جاء في حديث آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، زكاة الأدين دباغه، والدباغ يكون بوضع مادة من ملح أو قرض أو غير أو نحو ذلك حتى ينشف الجلد ويزال ما عليه من وسخ وقذر فيكون متأهلا لحمل الماء من غير إيش ذلك، فحينما يدبغ يطهر. أما جلد غير مأكول اللحم كالسباع حتى لو دبغته أو الخنزير لا فائدة منه، لأن قوله أيما دباغ أيما إهاب دبغ محمول على ما يؤكل لحمه ويذبح، أما غير ذلك فإن النبي قد نهى عن جلود السباع أصلا، نهى عنها، والخنزير بين الرب أنه نجس، وقد وقع الإجماع أنه بجميع أجزائه الخنزير نجس بجميع أجزائه. نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن ريس لا يجوز أن يأتي إنسان متفيقه أو متعالم يقول إنما حرم علينا لحم الخنزير فجلده، ويقيس ذلك بما قالوه في الإبل، قال نتوضأ من لحوم الإبل لكن من كبد الإبل ما نتوضأ، أرنا هذا القول أيضا مرجوح، لأنه قد وقع الإجماع على أن كل أجزاء الخنزير نجسة، فلا يفيد الدباغ في جلد الخنزير ولا يفيد الدباغ في جلود السباع، فلا تلبس جلود السباع ولا تستعمل ولا جلود الخنزير. نعم، فإن النبي نهى أو الشريعة نهت عن ذلك كله. طيب اقرأ.
قال وكذلك عظامها،
وكذلك عظام الميتة نجسة لأنها تتبع الميتة في حكم التنجيس، قال الله تعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وحينئذ عظم الميتة يتبعها لأنه يدخله اسم الحياة وينفصل عنه، كما قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكل ميتة نجسة إلى الآدمي، الآدمي ليس بنجس. ما الدليل على أن الميت لا ينجس؟ ما الدليل على أن الميت لا ينجس؟ الدليل ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال إن ميتكم جنس الموتى، مو فقط ميتكم يا أصحابي، إن ميتكم ليس بنجس، ليس بنجس. وعموم قول النبي المؤمن لا ينجس ولم يقل إلا إذا كان ميتا، نعم، فالمؤمن لا ينجس. طيب، الكافر ينجس؟ إذا قلنا هذا في المؤمن، فميت الكافر نجسة ولا طاهرة؟ عرفنا الحديث الذي خرجه بعض السنن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد الشيطان إليه ليقطع صلاته أخذه وخنقه حتى أنه وجد في يده برد إيش؟ برد لعابه، فهذا هو شيطان، ومع ذلك تم النبي صلاته ولم يقطعها، لأن هذا الكافر الشيطان رأى النبي أن لعابه إيش؟ نجس. فعرفنا أن لعاب الكافر في حياته وعرقه ليس نجسا. فماذا نقول في قوله تعالى في الحرم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ هذه النجاسة ما هي؟ معنوية، كما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رش. نجاسة معنوية، الأزلام لا يمكن تكون نجسة نجاسة حسية. نعم، فهذا في حياة الكافر. طيب بعد موته، ما الدليل على أن الكافر ينجس بعد إيش؟ بعد موته، مع أن الآية عممت: إنما الخمر والدم قل لا أجد في موحي إلي محرم العطائم ثمن ليكون ميتة أو دما ميتة. طيب هذا ميت، كافر ميت. عرفنا أن المؤمن لا ينجس بكلام ابن عباس، قال المؤمن قال إن لا ينجس، هذا كان ابن عباس ما له مخالف للصحابة. طيب الكافر، الكافر لأن النبي الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي بن أبي طالب: إن هذا الشيخ الضال عمك أو هذا الشيخ الضال أبو طالب نعم مات، فاذهب فواره. ولم ينبهه النبي على أن يغسل يديه لو أصابه شيء من رطوبته، نعم ما نبهه، فقال واره سيسحبه ويواريه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجيف المشركين في بدر أن تسحب إلى القليب، مع أن فيها دماء وفيها أشياء نعم مثل هذا، وما قال النبي اغسلوا أيديكم. فهذا يدل عليه أنها لا تنجس حتى نعم. قد يقول قائل لكم منكم: الحكمة حكمة عظيمة، إن جيف المعاهدين بيننا وجيف المسلمين قل أيضا، لو أنها تنجس تقاعص الناس عن مواراتها وحصل في الأماكن عفونة، فشو هنا في الأمر؟ ها؟ شو هنا في الأمر للموارات؟ حتى ما أسرى ما توارى، لأنه بقاءها يقول هذا نجس ما أمسكها أنا، وهذا يقول ما أمسكها أنا بصلي، ها؟ فيصير تعسر في إيش؟ تأخير في مواراتها، حينئذ يكون إيش؟ تكون القاذورات وتكون الأمراض والعفونات. فسهل في جثة الكافر والمسلم، فكلاهما لا يحكم عليهما بالنجاسة إلا ما فيها من بول وغائط، لا شك هذا أمر آخر، ما فيها من بول وغائط. نعم اقرأ.
قال: وكل ميتة نجسة
بالجنة. نعم.
وحيوان المال الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا به طاهر حتى لو مات، فميتته طاهرة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنا نركب الماء ونحمل معنا القليل، إنا نركب البحر ونحمل معنا، يعني في السفينة، القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء الباح؟ فقال اللهم صل عليه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل ذلك على أن ميتة البحر تستثنى من عموم الميتة، وإنما يحرم ميتة البر، فلا يدخل في ذلك لا الآدمي كافر أو مسلم إذا مات، ولا ميتة إيش البحر، ولا ميتة أيضا ما لا نفس له سائلة، لا الميتة الذي للحشرات التي ليس لها قلب مثل النحلة، مثل الذبابة، مثل صرصور المطبخ، لا أقول صرصور الحمام الذي يخالط النجاسة، أن نفرق كما نقل مقدار المقدسي الإمام أحمد وغيره، فرق بين الصرصور بين الصرصورين، في صرصور كبير هذا يخالط البلوعات والنجاسات، وفي صرصور يأكل السكاكر والطحين فيعيش في المطابخ. نعم، فهذه كلها ميتتها طاهرة. أما السمك أو ما يعيش، ما لا يعيش إلا في الماء، سواء كان اسمه حوت أو اسمه حصان البحر أو اسمه كلب البحر، أي شيء لا يعيش إلا في الماء فهو يلحق بالحوت، في قوله أحلت لنا، في قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. وحينئذ الجراد لا يشترط فيه الذبح كما تعلمون، ليس له قلب ويحتاج إلى خراج دم مثل الشاة، فيؤكل الجراد من غير ذبح. وكذلك الذباب إذا مات، والنحل، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. في رواية: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه داء، فكيف تعادل ذلك لتقتل الجرثوم؟ تغمسه فينتقل الدواء إلى بقية السائل الذي احتوى على الميكروب أو على النتن هذا الذي قد يضر ابن آدم، فيعادله فيقتل الجرثوم. ولذلك في الحالة الطبية سبحان الله في بعض الجامعات غمس الذباب في إناء سقط فيه وآخر لم يغمسه، ثم سلط المجهر الإلكتروني الذي يكبر الجزيئات آلاف أو مئات ألوف المرات، السائل الذي لم يغمس فيه الذباب امتلأ بالميكروب، والذي غمس فيه الذباب ما فيه، قتل كل الميكروب، والله على كل شيء قدير. نحن لو نطلع على هذا البحث الطبي لآمنا، لأن النبي عندنا حق، والسنة عندنا حق، والإسلام عندنا حق، والجنة حق، والنار حق، وربنا حق. ولكن هذا كما قال الله تعالى إبراهيم لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يراد ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. نعم، طيب، وما كان برماويا فما حكم ميتته؟ يعني يعيش مرة في البر مرة في البحر. نحن نظرنا إلى تعريف ابن قدامة للذي يعيش في البحر، ما هو؟ قال: ما لا يعيش إلا في الماء. طيب، إذا وجدنا أنه برماوي كما يسمونه بعض الناس، يعيش في المر ويعيش في البحر، وجدنا بعض السلاحف تخرج وتعيش وكذا، شوي تدخل في الماء وتنغمس داخله وتعيش، فيتعيش في الماء والبر، فهذه ميتتها لا تجوز لأنها لا تسمى ميتة بحر. فذلك يرى الحنابلة إذا أراد أن يأكل السلحفاء البرماوية مثلا، إن قدر يذبح نعم، لأنها ليست مائية. أما إذا ذكرت مائية، المخلوق مائي له خياشيم ولا يعيش إلا في البحر، فهنا ما يذبح، ميتته حلال. وخالف الأحناف في ذلك في ميتة البحر، فقالوا ميتة البحر السمك الطافي لا يجوز، أدخلوه في عموم تحريم الميتة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن إيش، ميتة البحر مباحة، لأجل حديث مالك في موطئه. ومن الطريف أن أذكر لكم هذه القصة بهذه المناسبة. القاسمي صاحب كتاب قواعد التحديث، كان مبتلى في عصر متعصبة، يناقشوه هو يناظرهم بالحديث، وأنا أتكلم عن ما عنده لكن أتكلم عن هذا المقام. فرأى، قال: رأيت رؤيا، رأيتني مع النبي. فقلت له: يا رسول الله، ميتة البحر حلال؟ فقال: نعم. يعني أنا قلت هذا، قال هذا في حياته أن ميتة البحر حلال. فقال القاسمي: يا رسول الله، قل لهؤلاء، يعني أتعبوه بالمناقشات متعصبة. نعم. فقال: هؤلاء عبارة مثل هؤلاء شتموني أو قال سبوني، أنت شتمتني، أنت سببتني وهؤلاء شتموني. فأقيل أول في الرؤيا أنه ما ينبغي عرض العلم على غير أهلها. تعرف رجل متعصب سيهين العلم، إذا عرضت عليه يقول: لا ما أبغى بعد هذا الحديث، إلى آخره. فكما يقال: إني بتعليمي معشري كمعلق در على خنزيري. فأحيانا تأخذ هذا الدر والجواهر والعلم تعطيه من لا يستاهل، مما يرده ويهينه ويستهزئ به. فلازم ينبغي إذا كان عندك بالعمل شبيبة مستهزئون تأتيهم بسنن يضحكون منها، تعرض الحديث ليش؟ للإهانة والاستهزاء، تعرفهم يضحكون ويتكلمون مع بعض ويلمزون الحديث، لا تعرض الحديث، مقامه شريف، ينبغي أن تجعل الناس يهابونه ولا تعرضه على من يمتهنه. نعم، اعرضه على من يقبله لا من يرده. طيب اقرأ.
سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات،
ما لا نفس له سائلة. متى تكون نفس سائلة
دم.
وما تكون ما لا نفس له سائلة؟ ما نفس له سائلة ما لها قلب، مثل ما ذكرت لكم الذباب النحل، هذا ميتة طاهرة والنجسة طاهرة. ما أكملت لكم الحديث عفوا. فلما قال النبي: فليغمسه وليطرح، إذا غمسته سيموت. ومع ذلك ما قال النبي: فليكب الإناء لأنه صار نجس. فدل أن ميتة إيش؟ ما لا نفس له، ما لا قلب له،
طاهر.
أما ما له قلب كالفأر والوزغ، الوزغ لها قلب، فهذا ميتة نجس. ولذلك إذا سقط الفأر فمات على في الشحم أو في نعم في السمن، فينبغي المكان الذي مات حوله أن تأخذه وتحتاط وتبقي السمن لأنه نجس. فميتة الفأر نجس لأن له قلب. أما ما لا قلب له معناه ما له نفس سائلة كالذباب وكالنحل، إذا مات غمسته ومات اشرب، لا حرج في الإناء، ليس نجس الإناء يكون. نعم.
قال: باب قضاء الحاجة.
انتقلنا الآن بعد أن انتهينا والحمد لله من أحكام المياه، وانتهينا من إيش؟ من الآنية، إلى باب قضاء الحاجة. وهذا تدرج يدل على حسن ترتيب المصنف، فإنه بدأ أول شيء بالمادة التي يحصل بها الطهارة، ثم بالآلة التي تنقل المادة وهي الآلة، ثم بإيش؟ ثم إذا أخذت هذه الآلة التي فيها ماء قبل الوضوء تحتاج إلى إيش؟ إلى تخلي قبل الوضوء. في الغالب إذا قمت من النوم أو شيء تحتاج إلى تخلي، فبدأ بآداب قضاء الحاجة قبل أن تتوضأ. نعم، فقال: باب قضاء الحاجة. وهذا من الاستعارات اللي علمنا الأدب فيها القرآن. نعم، قال قضاء الحاجة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة أتم تعليم، وذلك استنكرنا على المتكلمين وعلى المناطق الجاحدين لصفات رب العالمين، كيف يعني يجحد صفات الله ويقول الله لم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما؟ فإذا كان النبي علمنا آداب قضاء الحاجة، ألا يكون باب أولى أن نعلمنا أصول الدين، صفات رب العالمين، توحيد الله، ولا كما قال ابن تيمية؟ خرج مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا له: علمكم رسول الله كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن لا نستنجي برجيع أو بعظم، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. وهذه منة الله علينا أن بعث لنا هذا النبي معلما حتى في قضاء الحاجة، علمنا كيف نقضيها وما هي الآداب اللازمة في ذلك. فمما علمنا إياه ما رواه أبو داود وغيره: كان إذا أراد المذهب أبعد حتى لا يراه أحد، فكان إذا أراد الغائط أبعد، ولك أنها يصحب الغائط رائحة وأصوات منفرة، فالسنة أن يبعد. لكن في البول علمنا أن الأمر أسهل، فخرج أبو داود في سننه رضي الله رحمة الله على أبي داود السجستاني بإسناده، نعم، عن حذيفة قال: أتى النبي سباطة قوم فبال قائما، في رواية: أدنه، فقال: زد أدنه حتى قمت عند عقبه، لعله أراد أن يستره. فانظر كيف الحاجة كيف يبعد إذا كان قائطا، أما إذا كان بول فكان أسهل، وهذا فيه رحمة لأن صاحب البول ما عاد يتحمل ربما ويضغط على مثانته ويتولد عن ذلك أمراض، فهو أسهل من إيش؟ من الغائط في البعد والقرب. ثم أن الغائط يسحبه كشف عورة بالكامل، فلابد أن يبعد بمرة، أما البول فأدنى من ذلك كما لا يخفى عليكم. اقرأ.
قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
نعم، قال يستحب ولم يقل يجب. ما الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب ما يثاب فاعله قصدا أو امتثالا ولا يعاقب تاركه ولو قصدا. هذا معناه مستحب. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء. الخلاء المكان الذي يتخلى فيه للحاجة يعني من الغائط، أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الحديث جاء بألفاظ ليس فيها بسم الله. رجعت طرق الحديث فوجدت زيادة بسم الله شاذة لا تصح، انفرد بها ثقة خالف فيها جمهور الثقات فكانت شاذة. والصحيح الذي عند البخاري وغيره: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من غير زيادة بسم الله. بسم الله بالزيادة شاذة لا تصح. نعم، تقال بسم الله عند إيش؟ عند وضع اللباس، حتى المرأة في بيتها، والرجل إذا جاء من عمله يريد أن يضع ثيابه ليلبس قميص النوم فينام، أو يريد أن يغتسل فليسمي الله. ولا أدري لعل كثير من النساء مما تصاب بالمس الشيطاني لا تبسمل عندما تضع ثيابها أو تقعد على الأقل تنتظر زوجها بثياب زينة عارية بزعم أن هذا زوجها بيجي. فينبغي أن تحتاط. إذا قال الإمام أحمد ينبغي للرجل إذا غطس أسفله في الماء أن لا يتعرى من أسفله، لأن الماء ساكن يعني من الجن ينظر إليه. فكيف في البر؟ فعل المسلم إذا وضع ثيابه أن يبسمل، لأنه قد جاء عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. فأول ما يقول بسم الله فيضع ثيابه يصير ستر، ما يرى الجن عورته ولا الجنية. أما إذا ما بسمل فإيش؟ فإن عرضة لن يرى أو قد يؤذيه. ولذلك عليك إذا حطيت ثيابك أن تبسمل بنية أن يكون هذا البسملة ستر لك ما بين عين الجن وعورتك حتى لا ينال منك شيء الجني. نعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ به سبحانه أن يحضرون. فإذا كان ذلك كذلك فسم الله إذا أردت أن تضع ثيابك. طيب، ومعنى اللهم أن يعوذ بك يعني ألوذ بك يا الله من ذكران الجن وإناثهم. نعم، يذكر أن رجل لعله نسي التسمية حكى لأخي هذا ولا أعرف صلته بأخي، لكن يقول لما دخل الخلاء لعله نسي فآذوه الجن، الجن يسكنون الخلاءات. ألم يقل النبي في حديث إن هذه الحشوش محتضرة يعني بالجن؟ وقد قرأت على امرأة مسحورة مرة وألقيت عليها السدر فأشار مارد الجن في داخلها أنه سيخرج إلى جهة الخلاء. على كل حال صدقك هو كذو، المكان هذا محتضر بالجن. فعلى المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يتأسى بالنبي فيقول اللهم أني أعوذ بك من خبث الخبائث. فدخل رجل كما حكى لي أخي، فما أن دخل وقعد على الكرسي إلا تمثلت له امرأة جنية ومعها رجلان، قالت أتزوجك. فصاب رعب شديد جدا يعني ما شعر بنفسه إلا وقام من مكانه واحتضنته وعصرته، فتذكر آية الكرسي وصار يقرأها بكل كلفة حتى انفك منها. فهذا التلاعب من الجن والتخويف في الخلاءات من أسبابه ما هي؟ ترك العمل بهذا الحديث. مو عبث النبي علمك تقول هذا عندما تدخل الخلاء تحصيل حاصل يعني، حتى يكون لك حسن من أذية الجن في الحمامات لك. دخلت الخلاء فقل اللهم أني أعوذك، اللهم يعني يا الله أعوذ يعني ألوذ بك وأعتصم من الخبث ذكران الجن والخبائث وإناثهم. طيب، وقل بسم الله إذا أردت أن تضع. بقيت مسألة أين نفعل هذا؟ فإننا دخلنا الخلاء لا يصلح أن نسمي الله فيكون تسمية هذه ستر ما بين بين عير الجن. أجاب عن هذه المسألة العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فقال حماماتنا في هذا العصر اختلفت عن حمامات من كان قبلنا. فكان قبلنا حمامه حش فقط لوظيفة قضاء الحاجة، فهذا الذي كرهوا فيه ذكر اسم الله إلى آخره. قال لكن حماماتنا المعاصرة صارت متعددة الوظائف، فيها مغسلة للاغتسال وفيها مكان للوضوء وفيها. وأنا شبهت وأيدت قول الشيخ ناصر بمسألة، إذا إنسان فقير ما عنده إلا حجرة واحد، هذه الحجرة قلبها أربع منافع أو ثلاث منافع، سرير ينام فيه وظيفة، حوض يغسل فيه بريق الشاي، مروش يتروش فيه، الرابع مكان في ركن هذه الغرفة لقضاء الحاجة. أتروني دخل بيته يقول اللهم نعيكم الخبائث خذوا هذا؟ ها؟ لأنه حاش إنه بيت متعدد الوظائف ولا؟ فحينئذ متى يقول هذا الشخص؟ إذا اقترب ليدخل الخلاء وأراد أن ينزع لباسه يقول بسم الله اللهم نعم بسم الله لينزع لباسه، ثم يقول اللهم أعوذ بك من خبث الخبائث، ثم يجلس إلى حاجته. ويجوز في داخل الخلاءات المعاصرة نعم الذكر، لأن أصبحت ذات وظائف إيش متعددة، وليست وظيفتها خاصة بقضاء الحاجة وحسب. طيب، أما قوله إذا خرج قال غفرانك، فهذا حديث حسن، وهو أن النبي كان إذا خرج قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك. ليش؟ لأنه قيل نعم عائشة من غيرك قال النبي إذا خرج يقول غفرانك من الخلاء، وذلك أنه أحس النبي، قيل مناسبة أن يقول غفرانك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بالتقصير في الشكر، وقد أخرج الله عنه هذه الفضل المؤذية المهلكة، فقال غفرانك، اغفر لي يا رب تقصيري معك في الشكر، فاغفر لي تقصيري معك، هذه الفضلة التي تخرجها تخرج من غير إذن منك، أن فقط تأكل وتعمل أجهزة حتى تخرجها من بإذن الله، تعمل كلها الأمعاء الغليظة والأعصاب تشتغل داخل باطنك، ألين تخرجها؟ لو بقيت إيش حصلت؟ إيش فعلت بك؟ أذتك وهلكتك. نعم، فلذلك يستغفر العبد ربه من قلة الشكر أنه أخرجها له وهو باقي في غفلته لا إله إلا الله، وفي ضعف أعماله الصالحة التي لم يقم فيها بواجب الشكر المطلوب أو الكامل. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا إسناده ضعيف لا يصح. نعم، وحديث اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان، هذا رواه ابن ماجه، لكن في إسناده من لا يحتج به إسناده ضعيف. إذا مش الذي حصل، إيش الذي صح والذي ما صح؟ ما صح أن تقول الله الحمد لله يذهب عني الأذى وعافاني عند الخروج، لم يصح. ولم يصح أيضا قول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، لم يصح. ولم يصح أيضا الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني، ما صح إلا اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، أو أعوذ بك من خبث الخبائث وإيش وغفرانك، الباقي لم يصح. قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. قال أكمل ويقدم،
قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
هل هذه السنة صحيحة عن النبي أن يقدم رجله اليسرى إذا دخل الخلاء، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى؟ هل هذه صحيحة؟ ها؟ أحسنت، الأخ في الصف الأول هنا يقول لم يرد عليها دليل، صدق، لم يثبت أصلا ولا حتى في الضعيف النبي كان إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى، هذا أين كان يصنعه؟ في المسجد، كان إذا دخل المسجد قدم إيش؟ اليمنى، وإذا خرج المسجد قدم اليسرى. أما في الخلاء لم يثبت، هذا استنباط من العلماء فقط، أن الأماكن اللي فيها قادرات يقدم فيها اليسرى، والتي سوى ذلك يقدم فيها اليمنى، استنباط فقط من العلماء. فالذي أكره من إخواننا ما كرهه الشيخ أو استحبه شيخنا والوالد العلامة رحمة الله عليه بن باز، كان يقول لنا، كان كنا معه في مجتمع مرة فنصحنا، قال يا إخواني يا طلبة علم، تعلموا كل مسألة بدليلها، هذا طالب العلم. ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله، فيتعلم كل مسألة بدليلها طالب علم. أما طالب أقوال الشيوخ تطلب فقط تسمع شيخ يقول يجوز، لا يجوز، يجوز بشروط، لا تعرف دليل الشروط ولا دليل لا يجوز ولا دليل يجوز، فنطالب كلام الشيخ، هذا أن تطلب العلم. نعم، العلم ما هو؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فإذن تعلم كل مسألة يا طالب العلم بدليلها. بل قال ابن القيم في حق الشيوخ المفتين، قال إن من جمال الفتوى ذكر الدليل، فينبغي العالم، لا يقصر على مع المكلف مع السائل، يجوز لا يجوز؟ يقولون لأن النبي يعلق بالأدلة، يعلق بالرسول، وأن التشريع من حق الله لا من حق أحد، وأن الرسول واسطة بينه وبين الله يبين لنا هذا الحق الذي هو لله. نعم لابد، نعم. أما هكذا فلا يصلح. فنتج عن هذا التعليم أن يقول ويقدم رجله اليمنى اليسرى عند الخروج، أن بعض الناس وش يقول في نفسه يظنها سنة، لم يثبت أنها سنة، لكن على وجه الاستنباط، وأن بعض النقل اتفاق أن الأشياء القاذورة يقدم فيها اليسرى، هذا ما في بأس على وجه الاستنباط، لكن لا ينسب إلى السنة، هذا قصدي. طيب اقرأ.
قال ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
ولا يدخله بشيء فيه اسم ذكر الله، تنزيها لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه. ولكن هذا الحديث قال أبو داود منكر، ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يليق بإنسان أن يدخل الخلاء وفي شيء في يده شيء معروض فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق. نعم. أما في جيبه، في جيبه محفظة، في داخل محفظة بطاقة فيها عبد الله، أنا حقيقة ما أرى في ذلك بأس، لأن هذا شيء داخل الثوب ومغطى، مغطى. نعم. أما إذا الشيء المعروض مثل خاتم كذا معروض فيه اسمك عبد الله خاتمك تعرضه، هذا لا يصلح. نعم. فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، يعني إذا كان فيه اسم الله يقول إذا أدار وهكذا وضع فصه هنا خلاص أخفه، فقال لا بأس، إذن البطاقة لا بأس في داخل هذا كما في الشرح. قال وقيل إنما وضع خاتمه لأنه فيه محمد، قلنا حديث منكر. فإن أدار فصه إلى بطن كفه فلا بأس، يعني ليش بك عبد الله حطيت ختمك عبد الله ثم دخلت الخلاء وحولته هنا وقضمت عليه كمان صار معروف؟ قال الشارع بهاء الدين لا بأس. كذلك أنت إذا عندك اسم جد فيه ذكر الله عبد الله عبد الرحمن فادخلته في محفظة والمحفظة في جيب، خلاص مخفي، هذا ما في إشكال. أنا الحقيقة ما كنت أتورع، فالثلاث يمكن ثلاث بطائق أو بطاقتين إن لم أكن شاك ضاعت لي، فكنت أضع البطاقة لأن فيها جد عبد الله اسم فأضعها في الخلاء، ثم الإنسان سبحان الله إذا انقضى حاجته ينسى فأذهب وأنسى، فنقول لنفسي ولك الآن لا داعي لهذا، ضعها في جيبك وإن كان فيها ذكر الله لأنها مبطنة مغطاة. نعم.
قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
نعم. هذا في حديث الطبراني وغيره وأنهم أمروا بذلك لكن إسناده ضعيف، فليس من السنة الثابتة أن ترفع تعتمد في جلوسك في الخلاء على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ليتسهل خروج، هذا إسناد الحديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
نعم. إن كان في الفضاء أبعد، لما جاء الحديث المغيرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد أو إذا ذهب المذهب أبعد، وعن جابر إذا راد الخراج انطلق حتى لا يراه أحد. نعم. وكذلك مسلم كنت مع النبي فأتى حاجة فأبعد في المذهب حتى توارى عني، كل هذه الأحاديث تدل على أنه من المستحب للعبد أن يبعد عند قضاء عليه الحاجة. طيب الآن إنسان إذا يستحب له إذا كان في البيت يروح مثل حمامات المسجد يقول للنبي كان يبعد أنا بعد عن هذه، يخرج من البيت ويروح حمامة المسجد. يقول النبي كان إذا أراد المذهب أبعد، وأنا أبي أنفذ هذا المستحب، أبي أخرج من البيت وأقضي حاجتي دائما حمامة المسجد بعيد. نعم، ويقول لك طيب أهل المسجد ليش لنهم يعني؟ أهل المسجد موجودين مثلا يتوضون تقترب منهم. إذن هذه العلة وقد حصلت بإيش؟ بإخلاق المكان لكل مكان والباب، ها؟ فحصل الأمان من كشف العورة، نعم، وغير ذلك بإحكام غلق المكان من كل مكان، مفهوم؟ فإذن هذا لا يقال، إنما يقال في الفضاء تبعد إذا كنت في الفضاء. طيب، حتى أنه كان إذا أراد أن يقعد لا يكشف عورته، اللهم صل عليه، حتى يقعد حتى لا ينكشف. نعم اقرأ.
قال
نعم أذان يا رب أذان.